بسم الله الرحمن الرحيم.
إن شاء الله تعالى نبتدئ من يومنا هذا الثلاثاء 25 من شهر ربيع الأول عام 45 و400 ألف القراءة في حاشية ثلاثة الأصول، وهذا الدرس كما هو معلوم درس أسبوعي كل ثلاثاء، وكتاب الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب عظيم وغزير الفائدة، واعتنى به العلماء، وممن له تعليق وشرح عليه هذه الحاشية المباركة النافعة المفيدة للعلامة عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي رحمة الله عليه، وممن اعتنى بشرحه كذلك وتدريسه كثيرا الإمام بن باز رحمه الله، وهكذا العلامة العثيمين فوزان، جمع من أهل العلم، وأما غيرهم فكثير، لكن هذا يدل على أهمية هذا الكتاب حيث اعتنى به أئمة العصر علماء الكبار. وسنقرأ إن شاء الله تعالى في هذا الدرس ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهكذا ترجمة مختصرة لصاحب الحاشية. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نحسب أنه ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا، يستعملهم في طاعته. حديث أبي عنب الخولاني صاحب العلامة الألباني رحمة الله عليه. وهكذا ممن جدد الله به معالم الدعوة السلفية في وقت وعصر وزمن ودهر كثر فيه الخرافة والبدع الشركيات المحدثات، واندرست كثير من معالم الدين، فهيأ الله هذا الإمام ليحيي الله عز وجل به من درس، وكانت عنايته فائقة بأمر العقيدة، وجعل الله له شأنا، رفع مكانته شأنه، وجعل الله لمؤلفاته مع صغر حجمها القبول والنفع العظيم، لأنه اعتنى بأهم ما يعتنى به هو العقيدة، أعظم حق على العباد هو حق الله، توحيد الله، فاعتنى بهذا الأصل العظيم، وهذا الأمر الذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب، فلهذا أعلى الله شأنه وجعل لدعوته النفع العظيم والبركة الظاهرة. وهكذا أيضا نرجو أنه ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إن للخير خزائن، وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث أنس: طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وأي خير أعظم من تعليم الناس التوحيد والعقيدة الصحيحة وإزالة البدع ومحاربة الشركيات وإصلاح المجتمع، تنقية المجتمع من هذه الشوائب الدخيلة على المجتمعات المسلمة بسبب الجهل والبعد عن العلم. ودراسة العقيدة كما هو معلوم أهميتها عظيمة وبالغة، وكلما بعد العهد بزمن النبي صلى الله عليه وسلم كلما عظم الجهل، كلما اقترب الناس من آخر الزمان كلما فشى الجهل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويفشو الجهل يكثر ويفشو يكون فاشيا منتشرا. وإذا كثر الجهل في المجتمعات سهل عليهم قبول البدع والخرافات والشركيات وما لا نهاية له من هذه الأمور بسبب الجهل، بخلاف ما إذا كان المجتمع متعلما تضلعا بالعقيدة الصحيحة معتنيا بذلك، فإن هذا مما يسلم به المجتمع من الفتن، يكون محصنا بالخير السنة والعقيدة الصحيحة. هنا ترجمة مختصرة ذكرها العلامة الفوزان في مقدمة شرحه على كتاب كشف الشبهات، نقرأ هذه الترجمة لأهميتها. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ثم ذكر مقدمة هذه الرسالة وقال أنه قبل أن نتكلم يحتاج إلى معرفة من هو الإمام محمد بن عبد الوهاب. قال: هو الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن شرف التميمي النجدي. ولد رحمه الله في بلدة العيينة، بلدة العيينة بلدة قريبة من الرياض، وهي قرية قال في شمال الرياض، وكانت محل أسرته. نشأ في بيت علم، فأبوه كان القاضي في البلد، وجده الشيخ سليمان كان هو المفتي والمرجع للعلماء، وأعمامه كلهم علماء. وهذا يدل على أنه تربى في بيئة علمية ونشأ في مجتمع خير. قال: فنشأ في بيت علم، ودرس على يد أبيه عبد الوهاب وعلى أعمامه منذ صغره، فقد حفظ القرآن الكريم قبل أن يبلغ سن العاشرة. وحفظ القرآن في مثل هذا السن يدل على الفطنة والجد، و كذلك مما يكون سببا لإتقانه وثباته، كما قيل: الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. قال: فقد حفظ القرآن الكريم قبل أن يبلغ سن العاشرة، فاشتغل في طلب العلم وحفظ القرآن على أبيه، وقرأ كتب التفسير والحديث. وهذا ما يدلك على أهمية معرفة معاني القرآن، لأنك إذا فهمت معاني القرآن سهل عليك الاستنباط والاستدلال بالآيات، تستنبط منها الأحكام وتستدل بها فيما تحتاج إليه من أمور العلم وشأنه. قال: فاشتغل في طلب العلم وحفظ القرآن على أبيه، وقرأ كتب التفسير والحديث حتى برع في العلم وهو صغير. وأعجب أبوه والعلماء من حوله بذكائه ونبوغه، وكان يناقش في المسائل العلمية، حتى إنهم استفادوا من مناقشته فاعترفوا له بالفضل. ثم إنه لم يكتفي بهذا القدر من العلم وإن كان فيه الخير، إلا أن العلم لا يشبع منه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من همان لا يشبعان، من هم في علم لا يشبع، ومن هم في دنيا لا أشبع. حديث أنس عند الحاكم، صححه العلامة الألباني الوادعي رحمة الله عليه. فمن عرف العلم وأهميته وانشغل به فإنه يصير شغوفا به مستمتعا به، لا يرتاح إلا إليه. قال: فرحل لطلب العلم وترك أهله ووطنه وسافر إلى الحج، وبعد الحج ذهب إلى المدينة والتقى بعلمائها في المسجد النبوي، خصوصا الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف، وكان إماما في الفقه وأصوله، وهو من أهل نجد من أهل المجمعة، وكذلك ابنه إبراهيم بن عبد الله مؤلف كتاب العذب الفائض شرح ألفية الفرائض. والتقى كذلك بالمحدث الشيخ محمد حياة السندي، أخذ منه إجازة في مرويات من كتب الحديث ورجع إلى بلاده، ولم يكتفي بهذا بل سار إلى بلاد الأحساء شرق بلاد نجد، وفيها العلماء من حنابلة وشافعية ومالكية وحنفية، وأخذ عنهم خصوصا عن الحنابلة، ومنهم محمد بن فيروز وعبد الوهاب بن فيروز أخذ عنهم الفقه، وهكذا أخذ عن عبد الله بن عبد اللطيف الأحسائي. ولم يكتفي بهذا بل ذهب أيضا إلى العراق إلى البصرة خاصة، وكانت آنذاك آهلة بالعلماء في الحديث والفقه، فأخذ عن علمائها خصوصا الشيخ محمد المجموعي وغيره. وكان في كل تنقلاته إذا ظفر بكتاب من كتب الشيخ الإسلام تيمية وكتب تلميذ ابن القيم نسخه بقلمه، نسخه بقلمه. الآن بسهولة تقتني الكتاب تشتريه وبأحسن وأفخر الطبعة، والهمم مع ذلك ضعيفة إلا من وفقه الله وأعانه. ربما تمتلئ الرفوف بالمكاتب بالكتب، ومع هذا القراءة لها والاستفادة منها قليلة، وهذا ما إن يجد الكتاب إلا ونسخه كتبه لعلو همته وحرصه على العلم. قال: ونسخ كثيرا من الكتب في الأحساء وفي البصرة، فتجمعت لديه مجموعة عظيمة من الكتب. ثم إنه هم بالسفر إلى بلاد الشام لما فيها من أهل العلم خصوصا من الحنابلة وأهل الحديث، ولكنه بعدما سار إليها شق عليه الطريق وحصل عليه جوع وعطش وكاد أن يهلك في الطريق. يعني سبيل العلم ليس باليسير، وخصوصا في ذلك الزمن وما قبله. أما نحن الآن فترحل لطلب العلم بأحسن وأحدث المركوبات، ما يأتي الناس إذا كان بينهم وبين العلم بحار عبر السفن طائرات، وإذا كان قريبا منهم بأحدث السيارات ويبحث عن سيارة مكيفة. أما هؤلاء ما كانت رحلتهم إلا عبر الجمال الحمير وربما على الأقدام، ويحصل لهم ما يحصل لهم من العناء في سبيل العلم، ولكن من يعرف المطلوب يحقر ما بذل. قال: فرجع إلى البصرة وعدل عن السفر إلى الشام، ثم رجع إلى نجد بعدما تسلح بالعلم، وبعدما حصل على مجموعة كبيرة من الكتب إضافة للكتب التي كانت عند أهله وعند أهل بلده، ثم اتجه إلى الدعوة والإصلاح ونشر العلم النافع، ولم يرضى بأن يسكت ويترك الناس على ما هم عليه. وهذا الأمر هو الذي يسبب للإنسان أن يعاديه الجهال. إذا قمت تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر وتنشر الخير، من الناس من يتقبل ويفرح بالخير ويقف مناصرا له، ومنهم من يكون عدوا لما يجهل، يعادي العلم ويعادي حملته، وإذا أنكر عليه البدع التي قد اعتادها وظن أنها دين، ظن أنها دين، فأنت حينما تأتي تقول له هذه بدعة ظن أنك تحارب الدين. ولهذا قال الذهبي في ترجمة الإمام الشافعي: قل من برز في الإمامة ورد على من خالفه إلا عودي، قل من برز في الإمامة ورد على من خالفه إلا عودي. لا تظن أنك تنشر الحق والعقيدة الصحيحة وتسلم من الكلام، بل قد قال ورقة ابن نوفل للنبي عليه الصلاة والسلام: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ما يأتي أحد بالحق الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم به وينشره للناس في المجتمعات إلا ويجد من يعاديه، وهذه سنة من سنة الله، ابتلاء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فإذا كان هذا في شأن الأنبياء يحصل لهم من يعاديهم، فكيف بمن دونهم؟ فلا بد أن توطن نفسك. ولكن سمى الله من يعادي الأنبياء ودعوة الأنبياء سماهم ماذا؟ مجرمين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فلا يعادي دعوة الحق إلا أهل الإجرام. يعاديها يضادها يسعى لتشويهها والتنفير عنها. وكم حصل لهذا الإمام من ابتلاء في ذلك، فمنهم من كفره، ومنهم من قال هذا شيطان، ومنهم من قال هذا كذا، إلى غير ذلك من الكلام. والسبب في ذلك لأنه أنكر على من انتشر في بلدانهم الشركيات والبدع والخرافات والسحر والشعوذة، فقالوا هذا سيزهد الناس فينا وسيحصل لنا الضرر، وهم قد استفادوا من كثير من الطقوس التي أحدثوها للناس، والمحدثات تعود عليهم بكثير من المال، فدعوته ستقلص عليهم هذه المصالح، فعادوه. صار بعضهم يأتي بحديث ونجدنا يا رسول الله قال منه الزلازل والفتن ومنه يخرج قرن الشيطان، فيقول كثير من دعاة الباطل والشرك والضلالات والمحدثات قالوا هذا محمد محمد بن عبد الوهاب. انظر، وهذا الكلام في شرح الحديث اقرأوا في فتح الباري، يتكلمون به على نجد العراق، نجد العراق الذي هو شرق المدينة، ويكون لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه، وأما نجد ليس شرق المدينة، فالمدينة فالنجد شرق مكة، وبين المدينة ومكة نحو أكثر من 400 كيلو، أكثر من 400 كيلو، وهذا هو الشاهد، بلاد هو الذي يشهد له الواقع، بلاد العراق فيها الزلازل والفتن على مر التاريخ، على مر التاريخ. وأما هذا الإمام فواقعه يشهد بأنه على دعوة السلف الصالح المصلحين الذين نشروا العقيدة الصحيحة ونشروا الناس الخير، ولكن لا يسلم من يدعو إلى الخير من المعاداة. ثم اتجه إلى الدعوة والإصلاح ونشر العلم النافع، ولم يرضى بأن يسكت ويترك الناس على ما هم عليه، بل أراد أن ينتشر علمه وأن يدعو إلى الله، فنظر في مجتمعه فوجد فيه من الشر والشرك الأمور الكثيرة، فأخذته الغيرة على دين الله والرحمة للمسلمين، ورأى أنه لا يسعه السكوت على هذا الوضع، عملا بقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، حديث أبي سعيد في مسلم. وكلما كان الإنسان أكثر علما كلما وجد في نفسه الخوف في كتمان العلم وعدم تبليغه وعدم إنكار المنكرات. قال: وكان علماء نجد يعنون بالفقه، يعني يعتنون عناية فائقة بالفقه، لكن كيف هم في علم العقيدة والتوحيد والأسماء والصفات؟ قال: وهم في العقيدة على عقيدة المتكلمين من أشاعرة وغيرهم، ليس لهم عناية بعقيدة السلف كما هو في الشام وفي مصر في غيرها من الأقطار، وكان في كثير من الأقطار يدرسون عقيدة الأشاعرة وينسبون أنها هي عقيدة أهل السنة. قال: وكانت العقيدة المنتشرة فيها هي عقيدة الأشاعرة، مع ما عند كثير منهم من الإخلال بتوحيد الألوهية. وأما عقيدة السلف فقل من يعنى بها، وطغت على الكثير منهم الخرافات والبدع والشركيات في العبادة المتمثل بعبادة القبور، هذا من الناحية العلمية، عبادة القبور هذه لا يستطيع إنكارها أولئك الذين يضادون الدعوة السلفية، لا يستطيعون عبادة القبور، وما كان عليه كثير من الناس إلى زمن قريب وعهد قريب. ربما لو سألت ممن عاش قبل 60 سنة و 70 سنة وما زال في بعض الأماكن إلى الآن قبور تدعى من دون الله وينذر لها النذور ويطاف بها ويصلى عندها، بل يسجدون للمقبور، يسجدون المقبور ويستغيثون به، يستغيثون به ويدعونه من دون الله. كم هذا في كثير من بلدان المسلمين يفعل وما زالت أضرحة على هذا الحال اليوم، ولكن قل ما كان عليه قبل بسبب انتشار الدعوة المباركة، دعوة السلف الصالح، دعوة أهل السنة والجماعة. فتبصر كثير من الناس وحصل الخير الكثير، وإلا فهذا لا يستطع إنكاره، لا يستطع إنكاره. الولد الصغير يولد ويجعل له الحروز، وهكذا الرجل إذا تزوج يجعل له الحروز، وهكذا إذا اشترى البقرة جعل لها الحروز وأسماء الجن والشياطين، إذا بنى البيت وأراد أن يسكنه علق عليه الحديد وذبح للجن. عقائد، تعلقات بغير الله. قال: وأما من الناحية السياسية فكانوا متفرقين، يعني أحوال الناس، ليس لهم دولة تجمعهم، بل كل قرية لها أمير مستقل بها. وأيضا هذا في حال الجزيرة وفي البلاد التي كان فيها، فالعيينة فيها حاكم، والدرعية فيها حاكم، والرياض فيها حاكم، وكل قرية صغيرة فيها حاكم. وكانت بينهم حروب وسلب ونهب فيما بينهم وبين القرى والبادية. فمن الناحية السياسية كانت البلاد في قلق وتفرق وتناحر وضياع، حتى إن أهل البلد الواحد يقاتل بعضهم بعضا. وكان أيضا قال: وفي بلاد نجد عبادة القبور والاستغاثة بالأموات، فقد كانت عندهم قبور للصحابة كقبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه الذي استشهد مع جماعة من الصحابة في حرب مسيلمة الكذاب، وكانوا يستنجدون بها ويستغيثون بها. وعلى قبر زيد قبة، وكانوا يأتون إليها من بعيد، وهي مشهورة عندهم. والقباب هذه إنما أحدثت بسبب انتشار الجهل، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يسوون القبور كما هو معروف عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث أصحابه لتسوية القبور، ومن ذلك ما جاء في مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا كسرته، ولا صورة إلا طمستها. وهكذا مات بعض الصحابة في بلاد الشام أو نحو ذلك، فالصحابة دفنوه وسووا قبره، وربما أخفوا بعضها خشية أن يتعلق الجهال بها. قال: وعندهم، أي في ذلك البلاد قبل انتشار هذه الدعوة المباركة، وعندهم أشجار ونخيل يعتقدون فيها ويتبركون بها، يتبركون بأشجار. نحن نعرف ونحن صغار أشجار في بلدنا، يقولون لنا: هذه الأشجار ولي. أشجار كيف ولي؟ ما ندري الأشجار هذه كيف صارت وليا، وإذا قطعت منها ستخرج الثعابين وسيحصل لك، وخرافات، خرافات. فيما بعد لما قوي الناس في العقيدة يقطعونها ويبنون البيوت، ما في شيء إلا تخويفات وساوس شيطانية يسوي الجهل. قالوا: عندهم أشجار ونخيل يعتقدون فيها ويتبركون بها، بل كانت عندهم النحل الباطلة مثل الصوفية ووحدة الوجود في الرياض والخرج. والصوفية والشيعة هم من أعظم ما ابتلي بهم البلاد الإسلامية في نشر الشركيات والتعلق بالقبور والأموات ودعاء أهلها من دون الله، وانتشرت دعوتهم في بلدان كثيرة بسبب جهل الناس، لأن دعوتهم قائمة على الجهل، دعوتهم قائمة على الجهل. فلهذا تجد عندهم من التعظيم للقبور ومن دعائها من دون الله ومن الاستغاثة بها ما تتعجب. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. ادعوا الله، كيف تدعو الولي الفلاني؟ نسيت ربك القريب المجيب؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فيأتي ويقول لذلك المسكين الجاهل: أنت عندك ذنوب، ذنوبك ما تستطيع أن تصل بها إلى الله، يعني معناه أن ذنوبك تحول بينك وبين قبول الدعاء. إذن كيف أفعل؟ قال أدعو الولي الفلاني، أدعو الولي الفلاني له جاه عند الله، وإذا دعوته فإنه سيستجاب لك، سيستجاب لك. يا الولي الفلاني، نحن بلادنا بغير مطر، ونحن نطلب منك الشفاعة، أن تشفع لنا عند الله، وهو ميت كيف يسمعك؟ كيف يستجيب لك؟ هو ميت، هو بحاجة إلى أن تدعو اللهم اغفر له واللهم ارحمه، ما يستطيع أن يتكلم ولا ينطق ولا يسمعك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، حتى لو أنه سمع هل يجيب؟ قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ومنهم من عنده غلو في التصوف بحيث وصل به الحال إلى وحدة الوجود، وهكذا عقيدة الحلول، وأن الله عز وجل حال في الأشياء، حال في المخلوقات، عياذا بالله. عقائد خطيرة وعقائد شركية وبدع وضلالات وخرافات وسحر وشعوذة ودجل على عامة الناس. وكثير من عامة الناس الذين يخالطون أهل السنة لما عرفوا العقيدة الصحيحة تركوا التصوف، تركوا التشيع، وأحبوا الخير، لأنهم استناروا حين سمعوا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالطوا دعاة التوحيد، وجلسوا في مجالسهم، ولم يحل بينهم وبين الخير ما يسمعونه من الشائعات التي لا أساس لها من الصحة إلا مجرد التنفير عن الحق وأهله. وأما من ابتعد وسمع تلك الشائعات فبقي على ما هو عليه، بقي على ما هو عليه في البعد عن الخير وعدم الانتفاع وعدم الاستفادة. قال هكذا كانت حالتهم الدينية، والعلماء ساكتون عن هذا الوضع لأنهم كانوا يعتنون فقط في أمور الفقه، وعلمت كيف كان حالهم في أمور العقيدة، ساكتون عن هذا الوضع، بل إن بعض العلماء يشجعون على هذه الخرافات ويؤيدونها. فلما رأى رحمه الله حال المسلمين تحرك للدعوة إلى الله عز وجل، وقام يدعو إلى الله ويدرس التوحيد وينكر هذه الشركيات والخرافات، ويقرر منهج السلف الصالح، منهج السلف الصالح، فتكون عنده تلاميذ من الدرعية والعيينة ممن أراد الله له الخير. ثم إنه اتصل بأمير العيينة وعرض عليه الدعوة، فقبل منه الأمير ووعده بالمناصرة في أول الأمر، وهدم قبة زيد بن الخطاب حيث طلب من الأمير هدمها، لأنه لا يمكن أن يهدمها إلا من له سلطة، أما الفرد فلا يستطيع، فلا يستطيع ذلك. فاستجاب له الأمير، يعني في الغالب أن الإنسان إذا قام من هذا الأمر مفرده ربما أثيرت عليه الأمور وحصل أكثر مما يتوقع من الشر، إلا أن يكون للإنسان في بلده يعني قبولا، ويكون محل ثقة عند الناس، ويقنعهم ويفهمهم ويبصرهم بالعقيدة الصحيحة فيهدمها بسهولة. وجاء إلى الشيخ امرأة اعترفت بالزنا وطلبت منه أن يقيم عليها الحد، فردها حتى كررت عليه الطلب مثل ما فعلت الغامدية، فأقام عليه الحد ورجمها. فلما بلغ أمير الأحساء هدم القبة وأنه رجم المرأة، أرسل إلى أمير العيينة وقال إما أن تطرد هذا المطوع وإلا قطعت عنك المساعدة. يعني هذه الكلمة يطلقونها تصغيرا لشأن الصرحاء، قل مطوع، مطوع، ومن خرجت من لساني كلمة مطوع استخفافا وسخرية واستهزاء يخشى عليه، يخشى عليه. لكن بعضهم يظن أنه يقال هذا لمن كان يعني أطلق لحيته واستقام، قال له مطوع، وبعضهم يطلقها على سبيل الاستخفاف والسخرية بمن استقام على دين الله، فهذا الذي يطلقها على سبيل الاستخفاف والسخرية يخشى عليه وعلى دينه، لأن الله عز وجل أنزل تلك الآيات في شأن من قال للصحابة ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فأنزل الله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، بسبب السخرية بهم لدينهم. وإذا سخرت من المسلم لا لدينه وإنما إما لخلقه وإما لغير ذلك فهذا من المعاصي التي حرمها الله. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ربما تجد بعضهم يسخر ولو نظرت إلى حاله مسكين يسخر من الصالحين والشيطان يبول في أذنه كل يوم ما يقوم لصلاة الصبح. أعرف قدر نفسك أحسن وأعلم أنك مقصر وأنك ما تساوي شيئا بجانب هؤلاء، فلا تحقر الخير وانظر في نفسك ماذا تحفظ. لو سألك في جزء عم بعض السور ما تتقنها ولا تحفظها، بل لو سألك ما استطعت أن تفرق بين نواقض الوضوء وبين مبطلات الصلاة وبين الأمور البدائية التي يتعلمها الصغار. لكن بعضهم هكذا يبتلى عياذا بالله باحتقار الخير. وإلا الموفق من يعظم الخير ويعظم حملته ويعظم دين الله. قال وإلا قطعت عنك المساعدة التي أرسلها إليك. فجاء الأمير إلى الشيخ وعرض عليه الأمر وقال أنا لا أقدر أن أقاوم هؤلاء. فهدأ الشيخ ووعده بالخير وأن يتوكل على الله وأن الرزق بيد الله وأن هذه عقيدة التوحيد من قام بها فإن الله يعينه وينصره. لكن الأمير أصر على خروج الشيخ من بلده، فخرج الشيخ من العيينة في وقت القيلولة وذهب إلى الدرعية. كان له فيها تلميذ من خيار التلاميذ يقال له ابن سويلم. فذهب الشيخ من العيينة إلى الدرعية ليس معه إلا المروحة اليدوية، يعني حر ما عندهم لا مكيفات ولا مراوح ولا. قال يهوي بها على وجهه وهو يمشي ويقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، يردد هذه الآية وهو يمشي. فلما وصل إلى تلميذه بالدرعية أصاب التلميذ خوفا وقلق من مجيء الشيخ، غربة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول للناس؟ من يؤويني؟ هو رسول الله، بل أفضل الرسل، سيد ولد آدم، يعرض نفسه على القبائل، من يؤويني؟ من ينصرني؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. والناس كل واحد يخاف، وهذا يقول سأعرض على قبيلتي وهذا يقول كذا. حتى جاءه الأنصار الذين شرفهم الله بنصرة هذا الدين ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الله محبتهم إيمانا وبغضهم نفاقا على شأنهم. وكم دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، حصل لهم الذكر الحسن. قال فلما وصل إلى تلميذه في الدرعية أصاب التلميذ خوف وقلق من مجيء الشيخ لأنه يخشى على نفسه وعلى الشيخ من أهل البلد لأنهم متحاذرون من هذا الشيخ. فهدأه الشيخ وقال لا يخطر في بالك شيء أبدا، توكل على الله، توكل على الله جل وعلا فهو ينصر من نصره. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الدعوة ما تقوم بضعف ولا تقوم بانهزامية في النفس ولا تقوم مع الذل، إنما تقوم على توكل على الله. فتوكل على الله إنك على الحق المبين، أنت على الحق، أنت على الحق. انظر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما خاف عندما واجه الملك شيء غير معهود في صورته الحقيقية لما نزل جبريل وقال لخديجة خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. انظر هذه الكلمات التي تدل على صلاح أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ لأنك تتصف بصفات من حملها لا يمكن أن يخزى، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق إلى غير ذلك من الأوصاف العظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول لأصحابه وهم يعيشون في غربة شديدة وأذى؟ يقول والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. متى قال هذا؟ في وقت من قال لا إله إلا الله يضرب حتى يكاد يموت. وتحقق ذلك؟ نعم تحقق، ما هي إلا سنوات ورجع فاتحا إلى مكة، صعد على الصفا وهو يقول لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أين أولئك الذين كانوا ما إن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار البيت ليصلي إلا وهم يسخرون، يتضاحكون، يستهزئون، وأبو جهل يقول لئن جاء محمد يصلي لأطأن على رقبته. أين هو الآن؟ أين ذهب أولئك صناديد الكفر؟ كلهم ذهبوا وبقيت دعوة الحق. فيحتاج الإنسان إلى توكل على الله وثقة بالله ويتأسى بدعوة الأنبياء وما حصل لهم. بقية نقرأ إن شاء الله في درس آخر. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.